المسألة السابعة عشرة
في جملة من أحكام
العلة. بعدما توضح لنا أقسام العلل الأربعة والأحكام الخاصة بكل علة من العلل الأربعة، بقيت أحكام عامة لكل العلل بصورة عامة، جملة من الأحكام. منها نحن عندنا ماهية وعندنا وجود بالنسبة إلى الممكن. الممكن كما مر سابقا ما يكون متساوي الطرفين في الوجود والعدم، فهذا الممكن المتساوي الطرفين له وجود وله ماهية. فيا ترى هل الوجود الذي يقابله العدم، الوجود الذي يقابله العدم، يحتاج إلى علة، أو الماهية كذلك تحتاج إلى علة، أو لا الوجود ولا العدم بالنسبة إلى الممكن ولا الماهية تحتاج إلى العلة؟ الحق فيما نحن فيه كما هو مذهب المشائيين في الفلسفة على أن الذي يحتاج إلى الوجود هو الأثر الممكن، يحتاج إلى مؤثر، إلى علة تامة من ناحية الوجود والعدم. وأما الماهية من حيث هي فليست موجودة ولا معدومة، فلا تحتاج إلى علة مؤثرة. فعليه ما يحتاج إلى العلة بالنسبة إلى الآثار هو عبارة عن الممكن من حيث ماهية الممكن، فلا يحتاج إلى أثر، فلا يحتاج إلى مؤثر، فلا يحتاج إلى علة. كان ابن سينا الشيخ الرئيس جالسا يأكل مشمشا، فسئل عن هذا الموضوع على أن الذي يحتاج إلى العلة هو الماهية أو الممكن من حيث الوجود والعدم، فأجاب بمثال، وأصبح هذا المثال ضرب مثل بين الفلاسفة من بعد ابن سينا، وهو أنه ما خلق الله المشمشة مشمشا، يعني خلق بمعنى الإيجاد، بمعنى أن الله ليس إلا في المشمش من حيث المشمشية ومن حيث الماهية، إنما أوجدها. ما خلق الله المشمش مشمشا بل أوجدها، يرمز إلى هذا المعنى، إلى أن الأثر في الممكن من حيث الوجود يحتاج إلى علة، من حيث العدم يحتاج إلى علة، وإلا الممكن من حيث الماهية أو الماهية نفسها لا تحتاج إلى علة. صار معلوم؟ بعبارة أخرى، عندما يكون الشيء موجودا لا بد من علة إيجادية في هذا الموجود، لأن الشيء إذا وجب وجد، ووجوب الشيء إنما يكون بعلته التامة كما مر سابقا. وبالنسبة إلى العدم إنما يعدم باعتبار عدم العلة. طبعا عدم العلة لا على نحو التأثيرية، لا على نحو العلية، لأن العلية يستلزمها الوجود حتى يكون فيه التأثير والإفاضة والعطاء، وبما أن العدم فاقد للوجود وفاقد للوجود وفاقد الشيء لا يعطيه، لذا العدم لا يكون علة. ولكن تسامحا بالتعبير نقول عدم المعلول علته عدم وجود العلة، بما أن العلة عدمت كذلك المعلول يعدم، للسنخية بين العلة والمعلول، لعدم الانفكاك بين العلة والمعلول كما مر سابقا. فعليه وجود المعلول ووجود الأثر إنما هو بوجود علته، فالمعلول إذا وجب بوجود العلة وجد، وإذا وجد يكون واجب الوجود لكن لغيره لا لذاته، وإذا عدم أيضا يكون من جهة عدم العلة. وهذه المعاني مرت تكرارا ومرارا فيما سبق، فإنما ذكر هنا لدفع شبهة ربما يتبادر شبهة على أن الماهية أيضا تحتاج إلى وجودها أو عدمها إلى علة، يقول لا، الماهية لا تحتاج إلى علة، وما خلق الله المشمشة مشمشا بل أوجدها. الوجود الخاص يتلبس بإطار، فالوجود الخاص هو الذي يوجد ماهية خاصة. الوجود الخاص هو الذي يوجد ماهية خاصة. مثلا وجود المشمش أوجد ماهية المشمشية، أوجد إطار المشمشية. وجود الكتاب أوجد ماهية أخرى باعتبار المؤثر في إيجاد الماهية، كما مر سابقا. الماهية عند تلبسها بالوجود توجد بناء على إطالة الوجود، طبعا بناء على إطالة الوجود، كما هو الحق عند فلاسفة المشائيين وعند صدر المتألهين ومن بعد صدر المتألهين، تلامذة الصادق، على أنه إطالة الوجودية، على أنه الأصل في الكون في هذا العالم في كل شيء، الأصل هو الوجود. والماهية من حيث هي ليست موجودة ولا معدومة، إنما توجد عند تلبسها بالوجود. فالوجود الخاص له وجود عام، وجود مطلق كما مر سابقا، ولكن هذا الوجود يتخصص بماهية خاصة. فالماهية أيضا توجد، الماهية توجد بشرف الوجود، يعني فيض الوجود هو الذي يعطي وجودا للماهية، وإلا الماهية من حيث هي ليست إلا هي. فالمشمشة ماهيتان لم تكن موجودة ولم تكن معدومة من حيث التأطير، التأطير الوجودي، لم تكن المشمشة مشمشا، بل الله سبحانه وتعالى أوجد وجود المشمشة، فوجود المشمشة وجدت متأطرة بهذا الإطار المشمشي، تكون متأهية، ما أدري بأي عبارة أصل، ما هوية هذا وجود يكون ماهوية مشمشية مثلا، ماهوية كتابية. فعليه الله إنما أوجد وجود المشمش، ووجود المشمش يستدعي ماهية المشمش، ماهية المشمش تكون موجودة بوجود وجود المشمش، ماهية المشمش تكون معلولة وموجودة بوجود المشمش. فالله سبحانه وتعالى المؤثر الأول وعلة العلل نور الأنوار لم يخلق المشمشية، لم يوجد الماهية المشمشية، إنما أوجد وجود المشمش، ووجود المشمش يستدعي وجود ماهية المشمش بناء على ما هو المختار في هذا المقام، وإلا بناء على إصالة الماهية يختلف الكلام، يكون الكلام بنحو آخر مخالف لهذا المبحث. على كل من الأحكام العامة التي ترتبط في كل العلل أنه أسباب الماهية غير أسباب الوجود. طبعا الأسباب بمعنى العلل، العلل تختلف في الوجود وفي الماهية. العلل في الماهية عبارة عن الوجود الذهني إن صح التعبير، أو بعبارة أخرى العلل في الماهية عبارة عن الأجزاء المركبة. الماهية تتركب بجزئين، جنس وفاصل، فالعلل للماهية عبارة عن الجنس والفاصل. والعلل للوجود الخارجي، للوجود الخارجية عبارة عن المادة والصورة. العلل في الموجود الخارجي عبارة عن المادة والصورة، والعلل في الموجود الذهني أي العلل في الماهية، لأن الموجود الذهني عبارة أخرى عن الماهية، عبارة أخرى عن الصورة المنطبعة من الوجود الخارجي. فالعلل في الوجود الذهني عبارة عن الجنس والفاصل. فإذا يقع اختلاف بين العلل وبين الأسباب بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى العدم. ثم كما أن الوجود، وهذه المعاني كلها مرت طبعا، كما أن الوجود في الممكن، الممكن الموجود يحتاج إلى علة إيجادية، كذلك العدم. والكلام يقع في الحركة والزمان وفي كل شيء، الممكن سوى الله سبحانه وتعالى حتى الزمان وحتى المكان، كل ما سوى الله. كما أنه في الوجود يحتاج إلى علة إيجادية في العدم أيضا يحتاج إلى علة عدمية. طبعا بناء على هذا القول يلزم ما يقوله الحكماء من أن العالم إذا عدم لازم انعدام العلة، فيلزم إبطال الله سبحانه وتعالى بإبطال العالم. لذا قالوا بقدم العالم، بأن الله كان قديم العالم أيضا قديم، ولكن دفع هذا الإشكال على أنه إنما يصح هذا الكلام بالنسبة إلى العلة الموجبة دون العلة المختارة. إذا كان العلة والمعلول بنحو الإيجاب والموجبية الشمس والضوء، نعم متى من عدم انعدمت الشمس ينعدم الضوء أيضا، تنعدم الحرارة أيضا. أما بالنسبة إلى المختار، إن المختار بمعنى القاصد الفاعل القاصد، والقصد يستدعي العدم أولا ثم الإيجاد، لأن القصد يكون من عدم إلى إيجاد، يعني يقصد أن يوجد ما كان معدوما. فهذا المعنى لا يصدق الاختيار، فكأنما الكلام في العلل الإيجابية. على كل من العلل، العلل على قسمين، إما علل تامة أو علل ناقصة. العلة التامة ما يكون مؤثر في إيجاد المعلول. العلل الناقصة عبارة عن المعدات، ما يعد يعني ما يجعل المعلول مستعدا لتقبل التأثير من العلة. المعلول يتقبل التأثير من العلة باعتبار العلة هي الفياضة وجودا وبركاتا وكل شيء على المعلول. فالمعد عبارة عما يعد ويجعل المعلول مستعدا لكسب الفيض. طب ما يكون معدا ربما يكون قريبا وربما يكون بعيدا. المعدات ربما تكون قريبة، مثلا افرض الانسان يحرك الشيء، مثلا يحرك يده نحو النار، يقرب يده نحو النار حتى تكون النار مؤثرة في حرارة اليد. فاذا التحريك بالنسبة الى اليد يكون علة ناقصة، وبالاحرى معدا لتقبل الحرارة بالنسبة الى اليد من النار الذي يكون النار علة تامة، مثلا علة تامة للحرارة بناء على أن النار علة تامة للحرارة. فعليه من العلل العلل المعدات. طبعا هذه العلل المعدات ليست علل ذاتية، إنما هي علل عرضية بالعرض ثانيا وبالعرض، وليس أولا وبالذات. ولا المؤثر في الأثر أولا وبالذات هو العلة التامة، والمعدات كلها علل عرضية وليست علل ذاتية كما مر سابقا. طبعا العلل العرضية أعم من المعدات، ومن الذي يصاحب المعلولة، ربما يكون شيء مصاحب للمعلول بحيث عوام الناس يتصور أن هذا المصاحب هو المعلول، والحال المعلول ليس المصاحب. فهذا يعبر عنه أيضا بمعلول بالعرض، أو ما يصاحب العلة يعبر عنه علل بالعرض وليس بالذات، كما مثلنا بالنسبة إلى الفلك الحاوي والعقل الثاني. بالنسبة للفلك الحاوي والعقل الثاني، ربما يقال عند عوام الناس أن المؤثر في إيجاد الفلك الثاني هو عبارة عن الفلك الأول، والحال المؤثر في إيجاد الفلك الثاني هو عبارة عن العقل الثاني. العقل الثاني من ناحية الوجود يخلق عقلا ثالثا، ومن ناحية الماهية يخلق فلكا ثانيا. ولكن ربما يقال لمصاحب العلة علة، إلا أنه علة ناقصة أو علة بالعرض لا أولا وبالذات. هذا تقريبا، طبعا هناك أحكام أخرى من خلال التطبيق نفهمها إن شاء الله. هذا كل الكلام بالنسبة إلى العلة والمعلول، لا سيما بالنسبة إلى المقصد الأول، حيث كان المقصد الأول في الأمور العامة، يعني عبارة أخرى عن الإلهيات بالمعنى الأعام في مقابل الإلهيات بالمعنى الأخر. قال: واستقرار الأثر إنما هو في أحد طرفي الوجود والعدم لا في الماهية. أقول الأثر يعني المعلول له ماهية وله وجود وعدم، هذا شيء واضح. المعلول أي الممكن ما سوى الله سبحانه وتعالى له وجود وله ماهية، فاستقراره إلى المؤثر إنما هو في أن يجعله موجودا أو يجعله معدوما. إذ التأثير إنما يعقل التأثير من قبل المؤثر، من قبل العلة التامة، إنما يعقل في أحد الطرفين الوجود والعدم. أما الماهية فلا يعقل التأثير فيها من قبل العلة، إنما التأثير من قبل الموجود، فلا يعقل التأثير فيها. فليس السواد سوادا وليس المشمش مشمشا، فليس السواد سوادا بالفاعل، ما خلق الله السواد سوادا، ما خلق الله المشمش مشمشا، بل أوجدها. فالوجود وجود السواد وعدمه يكون بالفاعل، وإلا ماهية السواد لا يكون بجعل الفاعل، طبعا بالجعل البسيط كما مر سابقا بمقابل الجعل المركب. قال: وأسباب الماهية غير أسباب الوجود. أقول أسباب الماهية باعتبار الوجود الذهني عبارة عن الجنس والفصل، وباعتبار الخارج عبارة عن المادة والصورة، وأسباب الوجود هي عبارة عن الفاعل والغاية. إذن أسباب الوجود الماهوي أعم من الماهوي الذهني أو الماهوي الخارجي. أسباب الماهية عبارة عن الجنس والفصل بالنسبة إلى الماهية، وبالنسبة إلى الخارج عبارة عن المادة والصورة كما ذكرنا، إلا أنه لم نذكر أسباب الوجود. أسباب الوجود وعلى الوجود هو عبارة عن الفاعل والغاية، هذا المعنى لم أذكره، إنما ذكرنا قبل التصديق على أن الموجود بالوجود الذهني أو الوجود الخارجي أسبابه علله عبارة عن الجنس والفصل في الوجود الذهني، وعبارة عن المادة والصورة في الوجود الخارجي. وأما الوجود فأسبابه عبارة عن وجود الفاعل والغاية، يعني العلة الفاعلية والعلة الغائية هي المؤثرة في الموجود، والمؤثرة في الماهية عبارة عن الجنس والفصل بالنسبة للوجود الذهني، والمادة والصورة بالنسبة للوجود الخارجي. نعم، أسباب الوجود الفاعل والغاية. ظاهرا أسباب الوجود لا في الخارج، يعني ظاهر أنه الموجود في الخارج يحتاج إلى فاعل وإلى غاية، وإلا يلزم العبثية، مثلا إذا لم يكن مغيات بغاية يلزم العبثية، وإن كان حتى العبث أيضا غاية من الغايات كما مر سابقا على أنه العبث غاية من الغايات، من أصناف الغايات العبث والبطلان، إذا لم يصل إلى المعلول يقال هذا باطل، عمل باطل، عمل باطل يعني مغيات بغاية، إلا أنه لم يصل إلى الغاية، أراد لقاء الحبيب ولم يلقي حبيبه فيكون هذا عمل باطل. وإذا كان مجرد تخيل، القوة الشوقية، الحركة الشوقية، إذا كان منبعها مجرد التخيل من دون مقارنة شيء كان عبثا وجزافا، بناء على أنه لا فرق بين العبث والجزاف، وإن كان الحق أنه فرق بين العبث والجزاف. على كل، العلة في الوجود والأسباب في الوجود عبارة عن الفاعل، وجود الفاعل والغاية بالنسبة إلى المفعول أو بالنسبة إلى المعلول على صح التعبير. نعم، ربما ستنين يكون الوجود الخارجي والذهني، بس يتبادر إلى ذهني أنه يقصد الوجود الخارجي يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى غاية، إلا أنه نقول أيضا الوجود الذهني أيضا يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى غاية، إلا أنه فاعل ذهني وغاية ذهنية، وذلك يحتاج إلى فاعل خارجي وغاية خارجية. وأسباب الوجود هي الفاعل والغاية. قال: ولا بد للعدم من سبب، وكذا في الحركة، يعني وكذلك الحركة لا بد من سبب. أقول طبعا الحركة وجودا وعدما، لماذا خصص الحركة؟ لأن هناك نزاع بالنسبة للحركة، حيث يقولون الحركة ذاتا تنعدم ولا يحتاج إلى انعدام المحرك، المحرك هو الذي يوجد الحركة، فإذا وجود الحركة مرتبط بوجود محرك، هذا النظام يتحرك، هذا الكون يتحرك، لا بد من محرك يحرك هذا الكون، فيقولون انعدام الحركة غير متوقفة إلى انعدام المحرك، بل انعدام الحركة من ذات الحركة، وكأنما الذاتي لا يعلل، كأنما الذاتي لا يعلل. طبعا هنا موضوع يرتبط بالمعنى الأول، بالحكم الأول الذي ذكرنا على أنه الإنسان عند وجوده وعند عدمه يسأل لما وجد ولما عدم، فإذا وجودا وعدما الممكن، يحتاج إلى علة، الممكن ما تتساوى في الطرفين يحتاج إلى علة في الوجود وفي العدم، بحيث إذا وجد يسأل لما وجد، وإذا عدم يسأل لما عدم. أما لا يسأل لما جعل الإنسان إنسانا، لا يسأل لما جعل الإنسان إنسانا، لماذا الإنسان إنسان مثلا، لا يسأل عن ذلك. فالماهية لا يسأل عن ذاتها، باعتبار الإنسانية الإنسان من ذات الإنسان، والذاتي لا يعلل. هذا تتم للموضوع الأول، الحكم الأول الذي ذكرنا، تذكرته الآن. قال: ولا بد للعدم من سبب. وكذا في الحركة، أقول قد بينا أن نسبة طرفي الوجود والعدم إلى الممكن نسبة واحدة، يعني الممكن من حيث الذات، من حيث الإمكان الذاتي متساوي الطرفين، وجودا وعدما يحتاج إلى علة. فلا يعقل اتصاف الممكن بأحدهما بالوجود والعدم إلا بسبب، لا بد من سبب. فكما افتقر الممكن في وجوده إلى السبب، أيضا افتقر في عدمه إلى السبب. وإلا لو لم يفتقر إلى السبب لكان ممتنع الوجود، أو لكان واجب الوجود لذاته. فعليه في العدم يحتاج إلى السبب كما في الوجود يحتاج إلى السبب، وإلا لكان ممتنع الوجود في ذاته. لا يقال الوجود منهما هو قار ومنهما هو غير قار. الوجود على قسمين، طبعا الوجود في الكم، الوجود الكمي منهما هو قار ثابت، ومنهما هو غير قار لا يثبت. وما هو غير قار كالحركات كالزمان، الزمان يعتبر كما غير قارا غير ثابت، يعني بينهما بين الحركات توالي، بينهما توالي حركات متوالية حتى يصدق عنوان الحركة. فعليه الوجود منهما هو قار ثابت، ومنهما هو غير قار كالحركات والأصوات. والأول يفتقر، صح، الأول يفتقر عدمه إلى السبب. أما النوع الثاني فإنه يعدم لذاته، كأنما انعدام ذاتي، الحركة ذاتا، كل ما كان بهذا النحو كالحركة والأصوات، كل ما كان وجودا غير قار فإنه بذاته كأنما ينعدم، كأنما الحركة مثلا هذا الكتاب يتحرك إلى أن يقف، عند وقوفه لا يرتب السكون الكتاب ووقوف الكتاب باعتبار المحرك، يعني المحرك هو الذي يوقف الكتاب، ليس بهذا النحو، إنما هذا الكتاب ذاتا يقف، لأنه الحركة مثلا يوما ما لابد أن تنتهي الحركة، فانتهاء الحركة يرتبط بذات الحركة لا يرتبط بالمحرك، هذا القول باطل. فلذا قال وكذلك الحركة، دفعا لهذه الشبهة الموجودة عند بعض الحكماء على أن الحركة انعدامها انعدام ذاتي، يعني كأنما الحركة تتعب، صح التعبير ولا تشبيه طبعا هذا المعنى، كأنما الحركة تتعب فتقف، فوقوف الحركة وسكون الحركة ليس باعتبار المحرك، المحرك هو الذي يوقف الكتاب، إنما هذه الحركة ذاتا من ذاتها وقفت. هكذا قالوا. لا يقال لأننا نقول يستحيل أن يكون العدم ذاتيا لشيء، يستحيل أن يكون العدم ذاتي لشيء، وإلا لم يوجد. لو كان العدم ذاتيا الآن تقول أن هذه الحركة ذاتا تعدم، يعني العدم لهذه الحركة من ذاتيات الحركة، وإذا كان العدم ذاتي يستحيل وجود، لأنه يلزم أن يكون ممتنع الوجود لذاته، ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري عبارة على أن عدمه ذاتي، ممتنع الوجود كشريك الباري عبارة أن عدمه ذاتي. فإذا كانت الحركة والعدم للحركة ذاتي من ذاتيات الحركة، يلزم أن تكون الحركة ممتنعة الوجود، وهذا مخالف للوجدان، بالوجدان نجد أن الحركة موجودة وليست ممتنعة الوجود لذاتها. لا يقال لأننا نقول يستحيل أن يكون العدم ذاتيا لشيء، وإلا لم يوجد، والحركة لها علة في الوجود، فإذا عدمت تلك العلة المحرك أو عدم أحد شراهتها عدمت الحركة. وكذلك الأصوات، صوت البلبل يرتبط بوجود البلبل، إذا انعدم البلبل فعند ذلك ينعدم صوته. وكذلك الأصوات، فلا فرق بين الحركات وغير الحركات، بين الوجود القار وغير القار لا فرق. قال: ومن العلل المعدة ما يؤدي إلى مثل العلل المعدة، يعني تنقسم أولا العلل إلى قسمين، معدة وغير معدة، ثم المعدة وهي عبارة عن علل ناقصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يؤدي يعني ما يعد إلى مثل أو إلى خلاف أو ضد. بيان ذلك أقول العلل تنقسم إلى المعز وإلى المؤثر، يعني إلى العلة التامة. إلى المؤثر، المؤثر هو عبارة عن العلة التامة، فالعلل تنقسم إلى علل تامة وعلل ناقصة، ومنها المعدات يعني من الناقصة. والمعد نعني به ما يقرب العلة إلى معلولها، نقصد بالمعد أنه يعد، كلمة المعد هي كلمة المعد تدل على هذا المعنى، أنه يعد المعلول لتقبل أثر العلة. نعني به ما يقرب العلة أو ما يقرب العلة إلى معلولها بعد بعدها عنه، بعدها، بعد العلة عن المعلول، وهو العلة المعدة أو المعد، وهو أي المعد قريب من الشر، معنى كأنما يقرب من الشر، كأنما مفهوم الشر. والعلة المعدة إما أن تؤدي إلى ما يماثلها كالحركة إلى المنتصف، فإن الحركة مثلا أفرض هذا الكتاب له مبدأ وله غاية في الحركة، فمبدأه منا، من هنا نبدأ يحرك إلى هذه المنطقة. هذه الحركة عندما تصل إلى نصف الموضع، نصف الموضع الذي كان يعني نصف الموضع بين الحدين، بين المبتدأ وبين النهاية، هذا النصف عندما يصل إلى النصف، طبعا الحركة لا زالت موجودة، الحركة لا زالت موجودة، فهنا كأنما هناك محرك لهذا الكتاب من النصف الثاني إلى النصف الأخير، من النصف الثاني إلى النصف الأخير، كأنما هناك مؤثر أولي إلا تام وهو وجود المحرك، الإنسان الذي يحرك الكتاب، كما أن الحركة الأولى هذا النصف الأول أيضا مؤثر، لا بالذات مؤثر بالعرض، مؤثر في استدامة الحركة إلى النهاية، مؤثر في استدامة الحركة إلى النهاية. هذا المؤثر، هذا المؤثر يكون معدا، لأن الحركة الأولى تعد للحركة الثانية، الحركة الأولى في النصف الأول تعد الكتابة للحركة الثانية في النصف الثاني، فالحركة الأولى معدة للحركة الثانية، والحركة الثانية تماثل الحركة الأولى، تماثلها أو لا تماثلها كلاهما من الحركات، فعليه الحركة تكون الحركة الأولى معدة إلى ما يماثلها، يعني الحركة الثانية في النصف الثاني. طبعا المؤثر الأول هو وجود الإنسان، هو العلة التامة، المؤثر بالذات والحقيقي هو العلة التامة، وهو الذي يحرك الكتاب، ولا في وسط الطريق يوقف الكتاب. أما مع ذلك الحركة الأولى كأنما تجعل المتحرك مستعدا لتقبل الحركات، فلا زال الكتاب يكون متحركا. ألنا قصة الحركة الأولى معدة وليست علة تامة، العلة التامة هو الذي إذا وجد يوجد المعلول، وإذا عدم عدم المعلول. مولاي فعل الإنسان يحتاج إلى إرادة، نعم فعل الإنسان، أنا كمثال دامثل بالكتاب وفعل الإنسان، ليس لي أنه هو فعل الإنسان خصوصي مثال، ولا فعل الإنسان نعم يرتبط بالإرادة، والإرادة يرتبط بمبادئها، والمبادئها يرتبط إلى آخره، طبعا كله يرتبط إلى آخره إلى أن يصل إلى علة العلل وهو الله سبحانه وتعالى. والعلة المعدة إما أن تؤدي إلى ما يماثلها كالحركة إلى المنتصف، فإنها معدة للحركة إلى المنتهى وليست فاعله لها، وليست فاعلة بالنسبة إلى وجود الحركة الثانية، الحركة الأولى فاعلة يعني على نحو العلة التامة، مؤثرة على نحو العلة التامة وفاعلة لها، ليس كذلك، وليست فاعلة لها، بل الفاعل للحركة إما الطبيعة إذا كانت حركة طبيعية، وإما النفس إذا كانت حركة قسرية كما مرة سابقا، لأنه الحركة على قسمين، إما حركة طبيعية كحركة الحجر الثقيل بطبيعته ينزل إلى الأرض للجاذبية أو للميل الطبيعي الموجود في الحجر على الاختلاف، فعليه وليست فاعلة لها، يعني الحركة الأولى ليست فاعلة للحركة الثانية، بل الفاعل في الحركة الثانية إما الطبيعة إذا كانت حركة طبيعية، أو النفس، نفس الإنساني أو النفس الحيواني أو النفس النباتي أو النفس الإلهي سبحانه وتعالى، أو النفس إن كانت قسرية، إن كانت حركة قسرية. لكن فعل كل واحد منهما في الحركة إلى المنتهى بعيد، طبعا الطبيعة والنفس بالنسبة إلى تحريك هذا المحرك إلى النهاية يكون النهاية بعيد، أفرض يبعد 10 أمتار، حركة هذا الكتاب إلى 10 أمشار، فيكون النهاية بالنسبة للفاعل بعيدا. ولكن هذه الحركة الأولى عندما يرفع القدم، القدم الأول، حركة القدم تؤثر في رفع القدم الثاني، فإذا تقرب الحركة تقرب الإنسان. فعل كل واحد منهما من الطبيعة والناس في الحركة إلى النهاية والمنتهى طبعا بعيد، فعل واحد كل منهما بعيد، وعند حصول الحركة إلى المنتصف يقرب تأثير أحدهما في المعلول الذي هو الحركة إلى المنتهى، وإما أن تؤدي إلى خلافها. إذن إما أن تؤدي إلى ما يماثلها كالحركة، وإما أن تؤدي إلى خلافها كالحركة المعدة للسخونة. طبعا السخونة تخالف الحركة، الحركة الثانية بين الحركة الأولى وبين الحركة الثانية تماثل، لأن كلاهما يدخل تحت نوع واحد وهو الحركة. التماثل عبارة عن شخصين يدخل تحت نوع واحد، وأما بين السخونة وبين الحركات تخالف بينهما، تخالف، وإما أن تؤدي إلى خلافها كالحركة المعدة للسخونة، الحركة التي تعد للسخونة كحركة اليد مثلا، من حركة اليد يتولد الحرارة أفرغ سخونة اليد، وإما أن تؤدي إلى ضدها كالحركة المعدة للسكون عند وصول عند الوصول إلى المنتهى. الإنسان يتحرك إلى أن يصل إلى ضد الحركة وهو السكون. ضد الحركة عبارة عن السكون، إما ضد تناقضي أو ضد خاص، إما بنحو التناقض على أنه ما يقابل الحركة لا حركة ولا حركة هو السكون، أو لا السكون والحركة كلاهما أمران وجوديان مثلا. وإما أن تؤدي إلى ضدها كالحركة المعدة للسكون عند الوصول إلى المنتهى. قال والأعداد قريب وبعيد. أقول الأعداد منهما هو قريب، وذلك كالجنين المستعد للصورة الإنسانية كما مثلنا، ومنهما يكون قريب كالنطفة، النطفة أيضا تستعد للصورة الإنسانية، ولكن يعني معدة، النطفة معدة لتقبل الصورة الإنسانية إلا أنها معدة بعيدة. فالإعداد قريب وبعيد، الإعداد منهما هو قريب وذلك كالجنين المستعد لقبول الصورة الإنسانية، ومنهما هو بعيد كالنطفة لقبولها، وكذلك العلة المعدة قد تكون قريبة وهي التي يحصل المعلول عقيبها رأسا مثلا، وقد تكون بعيدة وهي التي لا تكون كذلك، وتتفاوت العلل في القرب والبعد على حسب تفاوت الإعداد والاستعدادات. كيفية الإعداد، مقدار الاستعداد هو الذي يوفر لنا القرب والبعد، وهو قابل، تفاوت الإعداد قابل للشدة والضعف، لأنه كل مشكك وكل المشكك ما به التفاوت في الشدة والضعف، فيه التفاوت وفيه المراتب طولا وعرضا كما مر. قال ومن العلة العرضية ما هو معد. العلل تارة تكون علل ذاتية وأخرى تكون علل عرضية، والعلل العرضية منها ما تكون معدة، فالمعد عبارة أخرى عن العلة العرضية ثانيا وبالعرض وليس أولا وبالذات. أقول قد بينا أن العلة العرضية تقال باعتبارين، أحدهما أن تؤثر العلة شيئا ويتبع ذلك الشيء شيء آخر مصاحب له، يتبع ذلك الشيء شيء آخر، مثلا العقل الثاني يخلق العقل الثالث ويتبعه الفلك الثاني مثلا، يتبع ذلك الشيء شيء آخر، كقولنا الحرارة تقتضي الجمع بين المتماثلات، الحرارة تقتضي الجمع بين المتماثلات، مثلا أي شيء يماثل شيء آخر، مثلا الماء، هذا الماء يماثل هذا الماء، والحرارة تقتضي أنه يجمع بين المياه مثلا، جمع بين المتماثلات، فإنها لذاتها تقتضي الخفة، فما هو أخف في المركب يقبل السخونة أشد. طبعا الخفيف أسرع لقبول الحرارة، الخفيف أسرع لقبول الحرارة بخلاف الثقيل، الثقيل يعني يكون تقبلها للحرارة، تقبل الحرارة بعيدا، فإنها لذاتها تقتضي الخفة، فما هو أخف في المركب يقبل السخونة أشد، فينفصل عن صاحبه ويطلب الصعود. يعني هذا الخفيف مثلا أفرض أجسام خفيفة وثقيلة بعضها مع بعض، عندما يسخن نجد ما يكون خفيفا يصعد، فالبخار الذي يوجد في الماء يصعد عند السخونة، لماذا؟ لأن البخار أخف من مادة الماء مثلا، ماهية البخار أخف من مادة الماء، فما يكون ثقيل يبقى وما يكون خفيفا يصعد، لأن طبيعة الخفيف الصعود وطبيعة الثقيل النزول كما مر في الحركة الطبيعية. ويطلب الصعود فيعرض له أن يجتمع مع مماثله، لما يصعد يجتمع مع المماثل. إذن السكونة جمعت بين المتماثلات، جمعت بين البخار والهواء مثلا، بين بخار وبخار آخر مثلا، وهكذا حتى جعل الغيم، حتى جعل السحاب وغير ذلك. فالحرارة هي التي تجمع بين المتماثلات. هذا بيان للمتماثلات، مثال لبيان المتماثلات. ويطلب الصعود فيعرض، يعني من خلال الحرارة يطلع بالصعود فيعرض له لهذا الصاعد أن يجتمع مع مماثله. والثاني، القسم الثاني من العلل الناقصة، أن يكون للعلة وصف ملازم، فيقال له علة عرضية عند العرف، عند العامة يقال له علة عرضية. والأول علة معدة، علة عرضية وعلة معدة، من باب أنه اصطلاحات، مجرد معرفة اصطلاحات. هذا تمام الكلام في العلل وأقسام العلل وأحكام العلل، وهذا تمام الكلام في المقصد الأول، أي الأمور العامة، الإلهيات بالمعنى العام. وهذه الإلهيات بالمعنى العام نافعة جدا لكل الناس، لا سيما للعلماء وللطلاب، لطلاب العلم تنفع كثيرا في إثبات التوحيد، في إثبات الصانع وصفات الصانع، وإثبات الرسالة والإمامة وغير ذلك من المطالب العقائدية، كما سيأتينا إن شاء الله في الفصول الأخرى في الإلهيات بالمعنى العام. أما المقصد الثاني عبارة عن الجواهر والأعراض، بعدما عرفنا الوجود والعدم، وبعدما عرفنا أقسام الوجود، أقسام العدم، أحكام الوجود، أحكام العدم، بعد ذلك يبدأ بتعريف وتوضيح وتبيين بعض الممكنات الموجودة. الممكن بعد اللتيا والتي، الممكن إذا وجد وأصبح موجودا فإنه إما أن يكون جوهرا أو يكون عرضا. ما الفرق بينهما؟ وأي قسم للجوهر وأي قسم للأعراض؟ لأن الجواهر خمسة، الأعراض تسعة، هذا ما سنذكره إن شاء الله في المستقبل. والحمد لله رب العالمين.